الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا نقدم فيها تقريرا يتعلق باعتقال منفذي العمليات الانتحارية ضد الممثليات الدبلوماسية في نيسان الماضي، كما نقدم تقريرا حول تطبيق نظام الحجز الإلكتروني في قطع تذاكر الرحلات الجوية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامجه التحليلي عالم متحول. سيداتي وسادتي، أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الثلاثاء اعتقال المجموعة المسلحة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الانتحارية في الثالث من نيسان الماضي ضد عدد من الممثليات الدبلوماسية ببغداد، مؤكدة أن الانتحاريين الذين نفذوا التفجيرات كانوا من سوريا. خالد وليد والتفاصيل.
بعد مرور أكثر من شهر على تفجيرات الثالث من نيسان التي استهدفت عددا من الممثليات الدبلوماسية في العاصمة بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء اعتقال المجموعة المسلحة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الانتحارية ضد هذه الممثليات، مؤكدة أن الانتحاريين اللذين نفذوا التفجيرات كانوا من سوريا، حيث قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحفي عقد بمقر قيادة العمليات وحضرته إذاعة العراق الحر إن الأجهزة الأمنية اعتقلت الإرهابي مبارك أحمد عباس المسؤول عن تهيئة الانتحاريين المنفذين للتفجيرات، فضلا عن عدد آخر من أفراد المجموعة المرتبطة بوالي بغداد مناف الراوي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية.
قامت الخلية الاستخبارية المشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة خيوط الجريمة، وتمكنت بتاريخ 14 نيسان وبالتعاون مع اللواء 54 الفرقة السادسة من إلقاء القبض على الإرهابي مبارك محمد عباس، وهو مسؤول عن جلب الانتحاريين الأربعة من محافظة نينوى إلى بغداد وإيوائهم داخل منزله في حي القادسي.
وعرض عطا خلال المؤتمر شريطا مصورا يظهر قيام مبارك بتدريب شاب اسمه حسن على لبس الحزام الناسف وترديد الشعارات التي تسبق تنفيذ العملية الانتحارية، وذكر عطا أن الشاب الذي ظهر في الشريط تم قتله من قبل شرطة الفلوجة أثناء محاولته تفجير أحد الجسور في المدينة، فيما جاءت بعض اعترافات مبارك على لسانه في الشريط المصور الذي عرض خلال المؤتمر.
ورحت ويا الجامع واتفقت سلمت الانتحاري ابو مصعب وابو خطاب الى ابو سيد وسلمتهم، وقال ثاني يوم تيجي نفس الجامع بلال الحبشي تستلم هيثم الانتحاري هيثم. ثاني يوم جيت استلمت هيثم وديته ويا يمي ليبيا، بقى بالبيت ما يقارب 15 يوم. بعدين اجى علي ابو عبد الله قال تروح الجامع بلال الحبشي تسلم يا ابو سيد. ثاني يوم جيت رحت البيت جبت هيثم سلمته الى ابو سيد.
ولفت المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إلى أن منفذي العمليات الانتحارية الثلاثة التي استهدفت السفارات كانوا من سوريا، مشيرا إلى اعتقال انتحاري رابع فشل في تفجير نفسه في يوم تفجيرات السفارات يدعى هيثم أحمد خلف محمد، يبلغ من العمر 17 عاما، كان يروم تفجير مديرية حماية السفارات في منطقة العرصات وسط بغداد، وهو الذي قاد الأجهزة الأمنية إلى اعتقال المجموعة الإرهابية مسؤولة عن التفجيرات، وجاءت بعض اعترافاته في الشريط المصور الذي عرض أثناء المؤتمر.
قام السيارة والله راح ويا الحبيبتي وأنا طلعت في السيارة، طلعت الوال قطعا مسافة 100 متر لفت على اليسار ومتع هدى انتظر من مسافة 100 متر ضربت السيطرة وضربت العالمة من دراني فلس محل الضغطي تربيتها وراحت شوار فرحت مرة فور فتت في البيت مع كل المنطقة فدخلوا علي شطة بلغوني طلقات من طاقة المريضية مع طلقة جهة الشتاء فأخذوا طلقة علي.
وذكر عطاء أن عمليات بغداد أعلنت مقتل هيثم في وقتها لأسباب أمنية للبحث عن المجموعة المسؤولة عن التفجيرات.
رأي الخلية الاستخبارية بأن نعلن عن مقتل هذا الإرهابي حتى نواصل التحقيق باتجاه الشبكة الإرهابية التي نفذت هذا العمل الإرهابي. لكن أحد الإخوان احترامنا وتقديرنا إلى في مجلس المحافظة يعني مباشرة أعلن بأن هذا الإرهابي هو حي يرزق، فاضطرينا للتأكيد بأن هذا الانتحار اللي هو يدعى هيثم أحمد خلف قتل في منطقة المسبح، والخلية الاستخبارية فورا بدأت التحقيق معه، وبعد مرور 10 أيام بالضبط يوم 14 نيسان وبتعاون بين الخلية الاستخبارية المشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وقوة من اللواء 54 في قيادة الفرقة السادسة، تمكننا من إلقاء القبض على كافة أفراد الشبكة اللي جندت الانتحاريين الأربعة.
وكانت العاصمة بغداد شهدت خلال نيسان الماضي تصعيدا أمنيا لافتا، إذ قتل وجرح أكثر من 2000 شخص في 7 تفجيرات، كان أبرزها في 5 من شهر نيسان استهدف أغلبها مبان سكنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. كما شهدت بغداد في 3 من شهر نيسان الماضي 3 تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت بحسب ما أعلنته قيادة عمليات بغداد مقار البعثات الدبلوماسية الألمانية والمصرية والإيرانية والسورية، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 253 آخرين. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت في مبنى محافظة ديالى ندوة خصصت لشرح استراتيجية تخفيف الفقر في العراق والتي أطلقتها وزارة التخطيط مطلع العام الحالي. وبحسب وكيل الوزارة مهدي العلاق فإن هذه الاستراتيجية تتضمن بنودا تنص على تحسين المستوى المعاشي للفقراء والعاطلين عن العمل مع تحسين واقعهم الصحي والتعليمي، بالإضافة إلى دعم شبكة الرعاية الاجتماعية. سامع عياش معكم ميمين بعقوبة.
بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط عقدت في مبنى محافظة ديالى ندوة خصصت لشرح الاستراتيجية الخاصة بتخفيف نسبة الفقر في العراق والتي أطلقتها وزارة التخطيط مطلع العام الحالي، كما جاء على لسان وكيل الوزارة مهدي العلاق.
أطلقت قبل شهور قليلة الاستراتيجية الوطنية لسياسات التخفيف من الفقر في العراق بمصادقة مجلس الوزراء الموقر وبمباركة من مجلس النواب. هذه الاستراتيجية تركز على كيفية تحسين حال الفقراء في العراق الذين بلغت نسبتهم 23%، وهي نسبة نعتقد بأنها مرتفعة، لا سيما إذا ما لاحظنا أن ضعف هذه النسبة يكون في المناطق الريفية. ولذلك ركزنا في استراتيجية التخفيف من الفقر وفي مفاصيل المختلفة على تحسين وضع الفقراء لا سيما في الريف العراقي، ووضعنا هدفا محددا بأن نخفض نسبة الفقر من 23% في وضعها الحالي إلى 16% في عام 2014.
تتضمن الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التخطيط لتخفيف الفقر عدة فعاليات، أهمها تحسين الدخل الشهري للمواطن العراقي العاطل عن العمل، بالإضافة إلى دعم شبكة الرعاية الاجتماعية. العلاق بيّن أن نسبة الفقر تكون مرتفعة في المناطق الريفية.
وتضمنت الاستراتيجية 27 مخرجا لكي نحقق هذه المحصلات ضمن 87 أنشطة وفعالية، ويتطلب ذلك مجموعة من الأنشطة والفعاليات لخصناها في 6 محصلات أساسية تتعلق بتحقيق دخل أعلى من ممارسة العمل للفقراء، تحسين الوضع الصحي للفقراء، تحسين الوضع التعليمي للفقراء، تحسين بيئة السكن للفقراء، تقليل التفاوت بين الرجال والنساء، وتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية.
حضر الندوة جمع من شيوخ ووجهاء المحافظة بالإضافة إلى رؤساء الوحدات الإدارية. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
قام اليوم دكتور مهدي العلاق بطرح الاستراتيجية على كافة الوحدات الإدارية والشيوخ العشائر في محافظة ديالى. اليوم شفنا دراسة وافية شافية، هذه الدراسة دليل يعني وعي حقيقي بواقع ديالى، رغم أنه دراسة أجريت في عام 2007، وعام 2007 كانت لمحافظة ديالى خصوصية الشخصية باعتبار الإرهاب نتابع، سنعمل جاهدين على تجاوز كافة العراقيل من أجل النهوض بواقع المعيش اللي فرد في محافظة ديالى.
الفقر المستشري في أغلب المحافظات العراقية ومنها محافظة ديالى. عبد الله طفل لم يتجاوز 10 سنوات، استقبل الحياة من أفقر أبوابها، حيث أجبرته الظروف على العمل ببيع الحلوى والمناديل الورقية في تقاطعات الطرق في بعقوبة.
والله احنا عايشين عنا، وابوي يشتغل تاكسي على بعض الله، يومي حاضرون للجراج، احنا نروح للجراج يطردونا، نجي هناك يقتلونا، يومي يموتون بينا، حتى بطلنا ابوي من المدرسة، قال يشتغل فدي شهر شهرين وترجع للمدرسة.
الواقع في ديالى يشير إلى استشراء الفقر بنسب قد تكون أعلى من النسب الرسمية. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة المهجرين والمهاجرين أن أزمة التهجير ماضية في طريقها إلى الحل بحسب إحصاءات تؤكد عودة العديد من العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها، إلا أنه بحسب شكاوى رصدها مراسلنا في بغداد محمد كريم، ما تزال محنة نسبة كبيرة من المهاجرين مستمرة جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
مع دخول أزمة المهجرين العراقيين داخل وخارج البلاد عامها الخامس، ما تزال معاناة نسبة كبيرة منهم على ما يبدو مستمرة جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، دون أن تقابلها حلول حكومية ناجعة لإنهائها أو التخفيف منها. يقول المهجر عبد الواحد حسن:
كنت مهجر من حي التراث، البيت تم سرقته وتعرض للكثير من الأضرار وماكو أي تعويض وأي مساعدة من قبل الدولة في هذا الاتجاه.
زين، أنت بالنسبة لك حصلت في راتب أو منحة رئيس وزراء أو شيء؟
وش ما
راجعت؟
راجعت دوائر وزارة الهجرة والمهاجرين، وش ما حصلت، لا منظمات إنسانية ولا منظمات حكومية ولا وزارة ولا أي شيء.
في هذا السياق يوضح رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان المنتهي ولايته عبد الخالق زنقنة في تصريحه لإذاعة العراق الحر أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقرارات الحكومية التي كان يفترض بها أن تخفف من معاناة المهجرين، إلا أن البطء الذي رافق عملية تنفيذ تلك القرارات أدى إلى استمرار معاناة المهجرين.
لنزحوا داخل العراق أو هاجروا خارج العراق خسروا كثيرا بيوتهم وممتلكاتهم، فلا بد من تعويضات، فلا بد من عودة الناس إلى وظائفها. هناك قرارات، هناك تعليمات، لكن هناك بطء أيضا في التنفيذ، ولهذا تجي الناس لا زالوا يشكون من الجهاز التنفيذي أو حتى البرلمان.
من جهتها تؤكد وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية أن أزمة التهجير ماضية في طريقها إلى الحل، مستندة في رؤياها هذه على إحصاءاتها عن عديد العوائل المهجرة التي عادت إلى أماكن سكناها في بغداد والمحافظات. وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان:
هناك عوائل عادت من مصر بحدود 950 عائلة، وهناك عوائل مسجلة الآن عند ملحقياتنا في سوريا والأردن بحدود 520 في سوريا و 630 عائلة في الأردن. في بغداد أكثر من 10700 عائلة عادت خلال الثلاث أشهر الأخيرة، والوتيرة في تصاعد الحمد لله، ومؤشر جيد لاستقرار الوضع الأمني وبرغبة الموجودة لدى المواطنين في العودة والاستقرار. والوزارة دور في تسهيل أمور نقلهم وكذلك تقديم منحة دولة رئيس الوزراء، وإذا كان هناك أضرار لحقت بدونهم السكنية فهناك تنسيق مع محافظة بغداد أو المحافظات الأخرى في تقديم التعويضات.
إلا أن رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب المنتهي ولايته عبد الخالق زنقنة فند ما جاء في تأكيدات وزارة المهجرين القاضية بأن أزمة التهجير سائرة باتجاه الحل، واصفا تلك التأكيدات بأنها محض تصريحات ووعود.
لا نتصور مشكلة عودة المهجرين كما يعتقد البعض بأنه خلال أشهر تحل. احنا عندنا في حدود أكثر من 280 ألف عائلة مهجرة، ولا بد من عودتهم أيضا تقترن بتوفير المستلزمات الضرورية لهم من ضمان أمني ومعيشة ما توفر بشكل جيد، يعني دون المستوى المطلوب، لأنه أنا باعتقادي هذا مشروع يتطلب فترة طويلة وإجراءات فعلية ملموسة، وكفى تصريحات ووعود في الوقت اللي الناس يعيشون حالة صعبة.
يشار إلى أن أزمة المهجرين العراقيين قد ظهرت في الشارع العراقي على خلفية أحداث العنف التي عاشتها البلاد عقب تفجيرات مرقدي الإمامين علي الهادي وولده الحسن العسكري العام 2006. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بهدف توفير فرصة للتبادل المعرفي والمعلوماتي، نظمت في كربلاء ورشة عمل تستمر 3 أيام للأطباء المختصين بأمراض الكبد والجهاز الهضمي بمشاركة أطباء من المحافظات المجاورة ومن خارج العراق. مدير صحة المحافظة الدكتور علاء حمودي أشاد بأهمية تلك الورشة، منوها إلى افتتاح مركز صحي خاص بأمراض الجهاز الهضمي حيث يعاني من من هذه الأمراض العديد من المواطنين، خاصة التهاب الكبد الفيروسي. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
تقيم دائرة صحة كربلاء وبالتعاون مع الحكومة المحلية وكلية الطب وبحضور ومشاركة عدد من المتخصصين ورشة عمل حول أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وتستمر لمدة 3 أيام. ووصف مدير صحة كربلاء الدكتور علاء حمود بدير في حديث لإذاعة العراق الحر، وصف الورشة بأنها فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الأطباء من الداخل والخارج وبعض الأطباء من غير العراقيين، منوها إلى افتتاح مركز صحي خاص بأمراض الجهاز الهضمي بكربلاء.
طبعا هذه الورشة خاصة بأمراض الجهاز الهضمي، هنالك أطباء عراقيين في الخارج وكذلك أطباء أجانب، إضافة إلى مراكز الجهاز الهضمي في المحافظات المجاورة قد أتوا لإقامة هذه الورشة، خاصة لأن هنالك مركز جهاز هضمي متقدم الآن في كربلاء يحتوي على كافة التجهيزات من النواظير وكذلك أجهزة الأشعة.
وعن أبرز الأطباء المتخصصين المشاركين في الورشة قال الدكتور هادي عبد زيد صياح لإذاعة العراق الحر.
أحد الضيوف هو دكتور فاز صندوق، وهو استشاري وبروفيسور عالمي في مجال الجهاز الهضمي والتنظير وقسطرة القنوات الصفراوية، ودكتور مكي حمادي فياض وهو أستاذنا وأستاذ الجميع بالعراق، وهو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في العراق وحاليا مقيم بسبب الظروف في الإمارات. دكتورة أميرة شبر هي أستاذتنا ومسؤولة بورد أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والأخوة سيد بخاري وسيد باقر وثروة حسين هم أمريكان.
من جهته أكد الطبيب السوري الدكتور فائز صندوق رئيس الجمعية السورية لأمراض الجهاز الهضمي على أهمية التواصل العراقي مع المؤسسات الطبية الإقليمية والدولية لتنمية وتطوير قطاعه الطبي لا سيما في مجال أمراض الجهاز الهضمي، وقال لإذاعة العراق الحر:
إجراء دراسات، فنحن بربط العراق مع البلاد الأخرى الشقيقة والمحبة والصديقة، أعتقد أنها ستتطور بشكل جيد جدا بمجالين خاصة مجال التنظير.
وعلى هامش ورشة العمل الطبية أكد الدكتور منعم الخالدي من كلية الطب في بابل على أن أبرز الأمراض التي يعاني منها كثيرون هي التهاب الكبد الفيروسي، وأوصى بأن يبدي المواطنون اهتماما أكبر بنظافة الأطعمة والأشربة التي يتناولونها.
أكثر أمراض الجهاز الهضمي شائعة عندنا واللي تصيب الكبد هي التهاب الكبد الفيروسي، يعني أمراض التهاب الكبد اللي سببها فيروسات من النمط A وB وC وD وE، هاي هي أكثر الأمراض الشائعة. اللي يجي المريض يعاني من آلام البطن، فقدان الشهية، يرقان عنده، أكو فرصة لتقليل الإصابة بأمراض الكبد الفيروسي. أهم فرصة هي توفير الطعام الصالح والماء الصالح للشرب لتقليل التهاب الكبد من النمط A، والخطوة الأخرى هي بالنسبة لتقليل الإصابة بأمراض الكبد من النمط B هي بإجراء التلقيحات المختلفة.
تستمر ورشة العمل 3 أيام، خصص يومها الأول لإلقاء البحوث والمداخلات، فيما خصص اليومان الآخران لمعاينة المرضى من قبل الأطباء المشاركين فيها وبشكل مباشر من خلال تواجدهم في مستشفى الحسين العام، بحسب الدكتور هادي عبد زيد صياح مسؤول وحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد في كربلاء.
وباليوم الثاني والثالث يكون فحص المرضى مباشرة في مستشفى الحسيني في مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد إن شاء الله.
على صعيد ذي صلة، وبينما أبدى مواطنون في كربلاء وخلال لقاءات سابقة مع إذاعة العراق الحر انتقادات للخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ووصفوها بالمتردية، أعرب الدكتور محمد علي معاون عميد كلية الطب في جامعة كربلاء عن اعتقاده بأن الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات المدينة تشهد تطورا من وقت لآخر،
خصوصا على مستوى التشخيص الناظوري، حيث شهدت المحافظة إدخال بعض التقنيات الجديدة اللي تستخدم في عمليات التشخيص وأيضا استخدامها في المعالجة. هذا مؤشر إيجابي جيد، لكن نطمح للمزيد بإضافة المزيد من التقنيات والمزيد من الاختصاصيين لرفع مستوى التشخيص والعلاج على مستوى المحافظة إن شاء الله.
يذكر أن كربلاء شهدت افتتاح العديد من المراكز الصحية خلال العام المنصرم، ويجري العمل الآن بمراكز أخرى، بينما شهد مستشفى الحسين العام وهو المستشفى الحكومي العام الوحيد في المدينة توسع في بنايته وافتتحت فيه أقسام وردهات جديدة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
طالع
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. نقدم خلاله تقريرا حول تطبيق نظام الحجز الإلكتروني في قطع تذاكر الرحلات الجوية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامجه التحليلي عالم متحول. سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة النقل شروعها بتطبيق نظام الحجز الإلكتروني للمسافرين في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق، وسيمكن هذا النظام الجديد المواطنين من حجز تذاكر السفر عبر شبكة الإنترنت، وسيتم ربطه مع جميع الوكلاء التابعين للخطوط الجوية العراقية في جميع أنحاء العراق، وهو يعد من أهم الشروط التي يحتاجها العراق لاستعادة مقعده في المنظمة الدولية للطيران المدني. غسان علي والتفاصيل.
في خطوة تهدف إلى تقليل الزخم الحاصل على مكاتب حجز تذاكر الطيران وتسهيل إجراءات الحجز للمواطنين الراغبين بالسفر على طائرات الخطوط الجوية العراقية، أعلنت وزارة النقل العراقية شروعها بتطبيق نظام الحجز الإلكتروني للمسافرين في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق، بحسب وزير النقل عامر عبد الجبار الذي أشار إلى أن النظام الجديد يعد من أحدث التقنيات المعمول بها حاليا في أغلب دول العالم.
لأول مرة بتاريخ الخطوط الجوية العراقية أن تشغل منظومة الحجز الآلي للبطاقة الإلكترونية، وهذه المنظومة من أحدث التقنيات العالمية بنظام عام 2010، والمنظومة هذه راح تسهل إجراءات الحجز للمواطنين وكذلك تأكيد الحجز والعودة.
ويبين عبد الجبار في حديث لإذاعة العراق الحر أن النظام الجديد سيمكن المواطنين من حجز تذاكر السفر عبر شبكة الإنترنت، وسيتم ربطه مع جميع الوكلاء التابعين للخطوط الجوية العراقية في جميع أنحاء العراق، لافتا إلى أن الستة أشهر المقبلة ستشهد اكتمال العمل بهذا النظام بشكل نهائي بعد اعتماد البنك المركزي العراقي والبنوك الأخرى لنظام الفيزا كارد.
مكاتب الخطوط الجوية الوكلاء القطاع الخاص بإمكانهم أن يستخدموا نفس المنظومة عبر الإنترنت. أتوقع خلال 6 أشهر يتم تشغيل كل ملحقات هذه المنظومة. أيضا إحنا ننتظر البنوك العراقية أن تصدر الفيزا كارد حتى يتمكن المواطن من استخدامها في الحجز عبر الإنترنت.
اعتماد شركة الخطوط الجوية العراقية لنظام الحجز الإلكتروني وتطبيقه على أرض الواقع يعد من أهم الشروط التي يحتاجها العراق لاستعادة مقعده في المنظمة الدولية للطيران المدني، بحسب مدير الخطوط الجوية العراقية وكالة ناصر العامري الذي أشار إلى أن تطبيق هذا النظام تم بالتنسيق مع شركة سيتا الهولندية للحجز الآلي والاتصالات.
أحد شروط منظمة الطيران الدولية أياتا، والتي العراق يعتبر شركة الخطوط الجوية العراقية من الشركات المؤسسة لهذه المنظمة، وأن مقعدها الآن معلق حقيقة لشروط. أهم هذه الشروط هو الحجز الآلي، وبالتالي من خلال هذا الحجز إن راح نتمكن إن شاء الله بالمستقبل أن نعيد هذا المقعد إلى شركة الخطوط الجوية العراقية.
فيما تبين عضو مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية أيسر عادل أن المشروع سيوفر للمواطنين سرعة الحجز من خلال الاعتماد على التذكرة الإلكترونية والاستغناء عن التذكرة الورقية المعمول بها في الوقت الحاضر، مبينة أن التذكرة الإلكترونية ستحتوي على رقم خاص بكل مسافر يتم الرجوع إليه في حال طلب إجراء أي تغييرات على مكان سفره أو مواعيد الحجز.
التذكرة الإلكترونية اللي رح نستغني بها عن التذكرة الورقية، وإحنا رح نأمن للمسافر بطاقة معلوماتية تخص اسمه وقطاع السفر والتذكرة والتليفون وبيها رقم حجز، وهذا رقم الحجز على أساسه دائما رح يراجعنا إذا يريد أنه يغير القطاع أو يريد يأكد الحجز مالته أو يريد يضيف أي خدمة أخرى.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي الذي بدأ عمله في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين من أن مشاريع إيران النووية تهدد السلام العالمي. وجاء تحذير كلينتون بعد ساعات على نفي الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد في المؤتمر نفسه أن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وقال إن دولا مثل الولايات المتحدة يجب أن تعاقب لتهديدها باستخدام الأسلحة النووية. الزميل فارس عمر أعد التقرير التالي حول هذا الموضوع.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي إن طموحات إيران النووية تهدد العالم برمته، وحثت المجتمع الدولي على تحميل طهران مسؤولية هذا التهديد. واعتبرت كلينتون في المؤتمر الذي انطلقت أعماله من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن إيران هي الدولة المارقة بين 198 دولة تشارك في المؤتمر لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي.
إيران is the only country representing...
إيران هي البلد الوحيد الممثل في هذه القاعة الذي توصل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه لا ينفذ حالياً التزاماته بشأن الضوابط النووية. وتحدث الأمم المتحدة والوكالة الدولية وعرضت مستقبل نظام حظر الانتشار النووي للخطر.
وجاء إعلان كلينتون بعد أشهر من التحرك الدبلوماسي الأمريكي المكثف لإقناع زعماء العالم بدعم مطالبة واشنطن بفرض جولة رابعة من العقوبات المحددة ضد إيران لأنها لم تقدم ما يثبت نياتها النووية السلمية. وعادت كلينتون التحذير الذي أطلقته عدة مرات في السابق من أن إيران ستعمل ما بوسعها لصرف الانتباه عن مشاريعها النووية في محاولة للتملص من المسؤولية. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد دعا قبل ساعات على تحذيرات كلينتون إلى نزع أسلحة القوى النووية وتغيير قوام مجلس الأمن الدولي.
التركيبة الحالية لمجلس الأمن الدولي تركيبة غير عادلة وغير فاعلة بالمرة، وهي من أسباب الدعم الرئيسية للبلدان التي تمتلك أسلحة نووية. إن إصلاح بنية مجلس الأمن الدولي واستكمال معاهدة حظر الانتشار النووي أمران ضروريان ولا ينفصلان، ومطلوبان لتحقيق أهداف الوكالة النووية.
ونفى أحمد نجاد أن طهران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وصفا مثل هذه الأسلحة بأنها نار حارقة على البشرية. كما اتهم أحمد نجاد، وهو رئيس الدولة الوحيد الذي يحضر المؤتمر، الولايات المتحدة وحلفائها باستغلال المخاوف من انتشار الأسلحة النووية ذريعة لحرمان البلدان النامية من استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية. وقال أيضا أن الولايات المتحدة تقف على رأس الدول التي تكدس الأسلحة النووية وتهدد باستخدامها.
متأسفانه دولة أمريكا،
مما يؤسف له أن الولايات المتحدة استخدمت الأسلحة النووية وهددت بعض البلدان ومنها بلدي باستخدامها.
كما اتهم الرئيس الإيراني إسرائيل بتهديد دول الشرق الأوسط بالأسلحة النووية. كلينتون ردت على هذه التصريحات حين جاء دورها لإلقاء كلمة في المؤتمر.
وجه الرئيس الإيراني هذا الصباح نفس الاتهامات المستهلكة الباطلة والجامحة أحيانا ضد الولايات المتحدة وأطراف أخرى في هذا المؤتمر، ولكن هذا ليس بمستغرب. فكما سمعتم جميعا هذا الصباح إن إيران ستعمل كل ما بوسعها لصرف الانتباه بعيدا عن سجلها نفسه وتحاول التهرب من المسؤولية.
Attempt to evade accountability.
وكانت وفود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غادرت القاعة خلال كلمة أحمد نجاد. وفي وقت سابق دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا بان إلى موافقة إيران على مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بوقود نووي. أحمدي نجات قال في معرض الرد أن إيران وافقت أصلا على هذا المقترح.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن على إيران أن تقبل باتفاق المبادلة، وإن الكرة في ملعب إيران الآن. بودي أن أقول له وأقول لكم إننا قبلنا بالاتفاق من البداية، وأعلن الآن إننا قبلنا به. لذا فإن الكرة الآن في ملعب أولئك الذين عليهم قبول الاتفاق والتعاون فيه.
كشفت الولايات المتحدة لأول مرة يوم الاثنين عن حجم ترسانتها النووية، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن لديها ما مجموعه 5113 رأسا نوويا، وأن هذا يقل بنسبة 84% عن عددها الذي بلغ 31225 رأسا نوويا في عام 1967.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام. يا حبيب مرحبا وسلم عليا
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
هدت تحية
وزين يعرف واجبه
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
هدت تحية
وزين يعرف واجبه وسلم عليا والحواجب حراز وخدودة وردة وبالورد ما تنقاد متوالي مانا وياش عليها الناس متوالم أنا وياش عليها متوالم أنا وياش عليها الناس يا هلا بجايتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي وزين يعرف واجبه
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
هدت تحية
وزين يعرف واجبه وسلم عليا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامجه الحواري عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
استيقظ بركان أيسلندا في نيسان الماضي بعد أن ظل نائما وهادئا نحو 200 سنة، وأعلن عن يقظته وربما غضبه بقذف الحمم المشتعلة والغازات والرماد البركاني الذي ارتفع إلى أكثر من 10 كيلومترات، ما أربك الحركة والحياة على مساحة شاسعة وتسبب بإيقاف آلاف الرحلات الجوية خلال أيام. وفي الوقت نفسه فتح بركان أيسلندا ملف البيئة والتوازن الطبيعي ودور الإنسان في الإضرار بعناصر التوازن البيئي، ما يدفع الأرض بحسب المختصين بالرد بعنف وقوة. تحولات الطبيعة ودور الإنسان فيها موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، استضيف خلالها المهندس هيثم الطعان المختص بالطاقة البديلة. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فد شي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
بركان أيسلندا نبه أو جدد التحذير من مخاطر البراكين، هذا السر الذي ربما واجه الإنسان على مدى آلاف السنين. ما هو البركان بشكل بسيط المهندس هيثم الطعان المختص في الطاقات البديلة؟
نقف قطر الأرض 6700 كيلومتر، القشرة الأرضية الصلبة اللي نعيش عليها 40 كيلومتر فقط، المتبقي من 6700 كيلومتر هو عبارة عن منصهر من المواد المعدنية ذات الحرارة العالية جدا، ينتج تفاعلاتها، يرتفع الضغط فيها وتحتاج بين فترة وأخرى إلى تقليل هذا الضغط. فأكو أماكن في القشرة الأرضية هي تكسرات وشقوق، يعني حسب تركيب الجيولوجية للأرض من خلالها يحدث الانفجار البركاني، أي أنه بين قوسين نحن نسميها نقول تنفيس عن الضغط العالي في داخل الأرض، تحدث مرات على شكل كوارث يعني، ومرات أيضا تكون بشكل طبيعي على مدى سنوات طويلة مثل ما موجود في حتى أيسلندا نفسها. يعني التشققات الموجودة بالقشرة الأرضية تخرج الحرارة وأحيانا بعض المنصهرات على باطن الأرض بشكل مستمر.
نعم.
وأحيانا على شكل كوارث تكون غير متوقع أو غير مخمن.
طيب، بتقدم العقل البشري وقدراته وتقدم واكتشاف التقنيات المهمة، علم الجيولوجيا ألم يصل إلى مرحلة التنبؤ والتكهن بحدوث الانفجار البركاني في منطقة المطر؟
يعني قشرة الأرض مو تحت السيطرة، يعني العلم أيضا أنه أعمق ثقب تم حفره والوصول إليه في روسيا موجود 12 كيلومتر فقط، وفي ألمانيا أعمق ثقب تم الوصول 10 كيلومترات فقط، أكثر من هذا ما تمكنه والأجهزة الموجودة أيضا ما تمكنت. التوقع في حدوث الانفجارات البركانية ممكن التنبؤ بها قبل بضعة أيام أو قبل يعني فترة قليلة جدا حاليا، يعني بالفترة السنوات الأخيرة بسبب تراكم المعلومات عن حدوث هجزات أرضية مثل ما حدث في أيسلندا، اللي حدث انه تنبؤوا انه راح يحدث في خلال الايام القادمه انفجار بركاني، حدثت بعض الظواهر تشققات بالارض، تسرب لللافا للحمم البركانيه يعني في هجزات ارضيه معينه، ولهذا تم اخلاء المنطقه. التسونامي نفس القضيه، الكارثه اللي حدثت قبل سنوات اللي ادت بسقوط العديد من الضحايا البشريه، بعد ان حدثت صار عمل على وضع أجهزة إنذار في البحار وعبر الأقمار الصناعية، ممكن أنه يتم إنذار الناس الموجودين على السواحل المعرضة لهذه الموجات دي الأشياء. أما قبلها يعني أنه ستحدث في هذا اليوم أو ستحدث في هذه الوقت، ماكو مثل هذه التنبؤات، لأن هذه هي عبارة عن رد فعل يعني موجات تسونامي أو الانفجار البركاني لما يحدث في باطن الأرض اللي لحد الآن إحنا ما عندنا صورة واضحة عنه.
نعم، لكن أعتقد هناك صورة واضحة عن يعني خلينا نقول أحزمة بركانية أو مناطق مرشحة لأن تكون براكين، يعني هذا ألا يمثل إنذار مبكر عدم السكن أو إنشاء مدن على منطقة ما يسمى بالشريط البركاني؟
هو المتعارف عليه يعني موجود هنالك توزيعين كبيرين للبراكين. الأول يسموه الحزام الناري اللي هو يحيط بالمحيط الهادي، والثاني اللي هو يمتد من إيران، آسيا الصغرى، البحر الأبيض المتوسط، جنوبه وجزر الكناري وإلى الولايات المتحدة. الشيء الموجود أيضا أنه هذه الأماكن اللي تم تشخيصها ما يمكن حاليا نقل مدن بها يعني مئات آلاف البشرية من البشر، واللي هي أصلا موجودة في هالمكان قبل مئات السنين، فصعب أنه يتم إخلاءها وتحويلها وتغييرها. تعرفها يعني مستحيلة، شوفوا قضية شبه مستحيلة، ولكن يتم العمل حاليا على خلق أنظمة إنذار تعمل على تقليل الضحايا البشرية والاقتصادية. يعني سان فرانسيسكو تقع على واحدة من هذه الشقوق والتشققات أو المناطق الفعالية الزلزالية. يعني
عالم متحول.
ما زلنا والمهندس هيثم الطعان والبراكين والقشرة الأرضية وربما غضب الأرض على يعني التلاعب بتوازنها. الانفجارات البركانية لها طبعا مساوئها ومخاطرها المعروفة، هل هناك أيضا مخاطر مخفية؟ يعني نعرف مؤخرا في بركان آيسلند الرماد البركاني أثر تأثير كبير على حركة الطيران، هل هناك أيضا فوائد لثورات البراكين؟
على المدى القريب خلينا نقول المنظور في حالة حدوث الانفجار البركاني مثل ما حدث حاليا من إعاقة لحركة الطيران في أوروبا خلينا نقول على الأقل، بعدين أيضا الرماد البركاني اللي ينطلق في الجو ويرتفع على مسافات عالية هذه يؤثر على درجات حرارة الأرض، وكو في تاريخيا بعدين إذا تحب ذاك وقت نحكي بها أيضا كيف أثرت يعني بركان في إندونيسيا على أمريكا وأوروبا، مناطق من أوروبا حدث بها ألغت صيف كامل وحدث فيها مجاعات سبب البركان مثلا. أيضا الغازات اللي تنبعث من انفجار البركاني معظمها يعني غازات كبريتية تتفاعل مع بخار الماء الموجود في الجو وتنتج حوض الكبريتي اللي يعني معروف بخطورته في حال تساقط أمطار، ممكن انه يسبب تلوث كبير وتلف كبير في المحاصيل والنباتات والارض يعني الزراعيه.
يبدو القائمه تطول للنظر. هل هناك فوائد او ايجابيات في انفجارات البراكين
على المدى البعيد؟ يعني خلينا نقول الرماد البركاني هو ماده يعني تشكل تربه خصبه للزراعه لاحقا، يعني انتشارها على فوق سطح الارض المدى المنظور يسبب تلف بال يعني الأراضي الزراعية لأنه يحرقها، بس على المدى البعيد هو راح يشكل مادة جيدة أو تربة جيدة للزراعة.
نعم.
أيضا ممكن مصدر المعادن، المادة البركانية هي عبارة عن تكوين مصدر معادن، هذا راح تنطلق بكميات ضخمة يعني من كميات كيلومترات مكعبة من المواد المعدنية، هذه لها قيمة اقتصادية أيضا. يعني بعدين المناطق اللي بها فعالية بركانية كما في أيسلندا، خلينا نقول عاصمة أيسلندا ريكيافيك 90% من التدفئة مالتها تعتمد على طاقة باطن الأرض اللي هي حرارة الأرض يعني. وحاليا يعني العلم أيضا أو العالم تعرف يتوجه نحو إيجاد طاقات بديلة.
إذن يعني هل يتيسر للإنسان في المدى المنظور أن يستثمر هذا النشاط الأرضي والحمم البركانية، وطالما أنه مثل ما تفضلت أنه الأشرطة البركانية والمجالات معلومة بعض الشيء، أليست هل هناك خطط لاستثمار هذه الطاقات يعني الواعدة في الأرض؟
نعم، العالم بيتوجه حاليا نحو إيجاد طاقات بديلة بسبب كثيرا نعرفها، يعني هذا موضوع آخر. من ضمن الأمور اللي يحاول الإنسان يستخدمها ويستفاد منها هي طاقة باطن الأرض ومنطقة الحزام الناري اللي هي ومناطق الفعاليات البركانية الأخرى، هي من المناطق الواضحة جدا ما يحتاج الإنسان يبذل جهد كبير حتى يصلها أو حتى يستكشفها، بيها إمكانيات استفادة من الحرارة أو الطاقة الموجودة فيها، يعني أما التوليد المباشر للطاقة الكهربائية أو عن طريق استفادة منها في تسخين المياه أو تسخين العمل على استفادة منها. مثلا عاصمة أيسلندا نفسها 90% من تدفئة في كل العاصمة هي من حرارة باطن الأرض، وهذا يعني أيضا سهل، يعني مثل ضمن الفوائد اللي خلينا نقول الإنسان اللي راح يعني يجنيها من هذه القضية، أنه الحصول على طاقة تكاد تكون مو تكاد بس على المدى المنظور على مدى مئات آلاف السنين القادمة هي غير ناضبة، حرارة عالية جدا، طاقة موجودة تحت أقدامنا، طاقة غير ناضبة ممكن أن كل البشرية تستفاد منها وبدون تكلفها إيش يعني وبدون أي أضرار جانبية مخروف.
جميل، عودة إلى بداية حلقتنا من برنامج عالم متحول. في البداية تحدث سيد هيثم الطعان عن الحراك البركاني وبعض النشاطات تبدو الطبيعية أو التغيرات الطبيعية الحاسمة في الكرة الأرضية ناتجة عن عملية إعادة توازن يقوم بالنظام الأرضي، يعني إذا ما خرب في جانب الأرض ترد كرد فعل بحراك آخر، يعني بسط لنا إياها الفكرة وأنت المختص.
هو بشكل بسيط الرياضيات ماكو شيء بالرياضيات اللي هي تسمى لغة الطبيعة بدون أن يكون هناك اليساوي، يعني أن أكون توازن بين جهتي المعادلة. البيئة والطبيعة كلها عبارة عن نظام متوازن غير قابل يعني أنه للخلل، أنه يختل كل النظام الكوني حينقول، ولهذا في حال حدوث أي خلل تعمل البيئة وتعمل الطبيعة على إعادة توازنها. يعني البراكين مثل ما حكينا هي يعني بعد نتيجة ارتفاع الضغط ونتيجة استمرار التفاعلات الموجودة في طبقات الأرض، هذه ممكن توصل إلى حد لا نهاية، تصل إلى حد معين بحيث أنه لازم يكون هنالك تنفيس وتقليل من هذا الضغط، يتم عن طريق إيجاد مناطق ضعيفة بالقشرة الأرضية وتخرج إلى خارج الأرض. هذه لها قلنا فوائدها وسلبياتها. على مدى تاريخ الأرض يعني المتعارف عليه كل 100,000 سنة يحدث هناك تغيير بيئي، تغيير مناخي على الأرض علميا. هذا التغيير يحدث نتيجة لحدوث تراكمات تخل بهذا التوازن البيئي، فتعمل الأرض على إعادة تنظيمها نفسها.
نعم، إلى أي مدى هناك تدخل بشري في التوازن الأرضي وما يساعد لنقل بين قوسين تخريب هذا التوازن أو إخلال به؟
البشر يعني خلينا نقول على المدى المنظور اللي عندنا حاليا واللي هي المشكلة الاحتباس الحراري اللي يعاني من الأرض حاليا أو اللي بتشير إلى كل القمم المعقودة وكل السحافة والعالم، هذا نتيجة إخلال بشري، أنه بدأ بحرق المواد الموجودة في باطن الأرض اللي تكونت عبر ملايين السنين، النفط والفحم، وبدأ يحرقها بشكل سريع جدا مما أدى إلى تولد غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى اللي أدت إلى حدوث ظاهرة احتباس حراري. رد فعل من الأرض أنه هي تبدأ تقوم بإذابة الثلوج، برفع درجة حرارة الأرض، بتغيير مسارات الرياح إلى آخره، من أجل أنه تبقى على حالة الاستقرار. البشرية إذا ما انتبهت لهذا الموضوع رد فعل الأرض رح يكون شديد جدا عليها ويحاسبها بحيث يؤدي إلى بين قوسين فنائها حتى يتخلص من هذا المسبب وبالنتيجة يرجع إلى يعيد تنظيم نفسه بشكل خارج يعني التدخلات البشرية أو الأخرى،
وكأنها تعاقب الإنسان إذا ما تدخل في إخلال نظامها.
الطبيعة لا تقبل أن يكون هناك أي خلل في نظامها، ترد أحيانا بشكل عنيف، وأيضا يعني بعد أن يكون هنالك عدة إنذارات، يعني حاليا البشرية كلها تتكلم عن إنذارات موجودة من الطبيعة، ذوبان الثلوج، فيضانات، ارتفاع مستوى المياه، كذا كذا إلى آخره. إذا ما انتبه البشرية لهاي كلها راح يوصل حد لا رجع، يعني البشرية تتوقع أنه حدود سنة أعتقد 2050 إذا استمر الحال على ما هو عليه بدون تقليل غازات ثاني الكربون وغيرها، سيصل الكرة الأرضية إلى حد الخط اللا رجعة، يعني البشر ما راح يقدر يأثر بإعادة النظام الطبيعي.
المهندس هيثم الطعان المختص في الطاقات البديلة كنت معنا من ألمانيا في هذه الحلقة هذا اليوم، وشكرا لمستمعي الكرام، كان معكم نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول. شكرا.
شكرا لك أيضا وشكرا للمستمعين، ونتمنى أن تكون الموضوع هذا فائدة
جدا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.